بعض الشباب في المرة السابقة المحاضرة الأخيرة اللي اتكلمت فيها على قضية الشرب باليمنى ولا باليسرى، كلمني ابني الأكبر يا الدين الحبيب الشيخ عمر الكاميروني من الكاميرون، قل يا شيخ لا تحمل على الشباب، فأنا كنت من الناس الذين يعني أظن أنك تشرب باليسار لما كنت أتابعك على البث المباشر، فلا تحمل عليهم. أنا لا أحمل، ولكن كنت يعني أنا لا أقول هذا الكلام حملا على الشباب، وأنا أخذته بنوع من الدعابة حتى يتعود الشباب على حسن الظن بالناس، فحسن الظن بالغير أولى من سوء الظن، لأن احنا عندنا أفف اسمها سوء الظن، أفف اسمها سوء الظن، فما تحملش غيرك، ده كان المقصد من القديم، إنك لا تحمل غيرك على سوء الظن، خلاص لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة، هي طالعة شر، طالعة شر ما لها محمل غير الشر، وعندك شك إنها ممكن تكون فيها محمل خير، خذها على محمل الخير كما في حديث عمر في مجمع الزوائد. لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها، مش هو، وأنت تعرف لها في الخير محمل. أنا كنت أقصد اللي بيتكلم ويشوفني في البث المباشر، اللي نظر خلفي سيجد إن الآيات من خلفي في المسجد والكلمات معكوسة، فده عكس من الكاميرا مش منا يعني، هذه تقنية الكاميرا بتاعتنا احنا. فمقصدي كان الأساسي أن الإنسان يحمل أخيه على حسن ظن به، هذا فقط، وليس حمل على سوء الظن، كلام اللي دايما احنا وضعنا في أنفسنا أن نكون قضاة وجلدون، لا نقبل العذر من الغير، فنفرنا من بعضنا، احنا قلة يعني، المسلمين على شتى بقاع الأرض قلة، وأهل السنة في المسلمين قلة القلة، فلابد أن نحافظ على بعض، فبلاش نسيء الظن ببعضنا يعني. فلم أقصد الحمل على أحد، ولكن أقصد التعود على حسن الظن، أن نحمل كلام بعضنا على بعض بحسن الظن أولى، عشان تنشأ بيننا الألفة والمحبة، هذا هو الغرض الأساسي يعني، فقط ليس إلا. أنا وقفت المرة اللي فات مع منهاج البيضاوي عند الفصل التاسع، وأخذنا مسألة واحدة من سبعة مسائل في كيفية الاستدلال بالألفاظ، وقلنا المسألة الثانية هنتكلم فيها المرة القادمة. الإمام البيضاوي جاء بسبعة مسائل في كيفية الاستدلال بالألفاظ، ونذكر الاستدلال قلنا أصلها من دلة وزيدت بحروف الزيادة التي تفيد الطلب، الألف والسين والتاء، استدل بالألفاظ كما تكلم في الباب السابق الذي يسبقه تماما على معاني الحروف، وجاء بأشهر معاني الحروف مراعاة لحال المختصر، هذا كتاب مختصر ولم يأتي بكل حروف، لكن جاء بأشهرها فقط ليس إلا، فحتى يعودنا أن إن كان الكلام في الألفاظ يكون، إن كان الكلام في الحروف فيكون في الألفاظ من باب الأولى، إن كان الحرف له عند المجتهدين معنى فمن باب أولى اللفظ أيضا يكون له معنى. فجاني بسبب أو جاء في الكتاب بسبعة مسائل ليبين كيفية استدلال اللي هو طلب الدليل من اللفظ الوارد في النص، النصوص القرآنية والنصوص النبوية، إزاي نطلب من النص الفلاني الدليل، نقول الدليل على حرمة كذا قول الله تعالى كذا. تعودنا من كتب الأصوليين والفقهاء الكبار أن يذكر محل الشاهد فقط، محل الشاهد ما يذكرش الآية كلها، لأن الآية قد يكون فيها أكثر من حكم، لكن هو عايز يقول لك الحكم الفلاني الذي خرج عن الفرع الفلاني جاء من هذه اللفظة. لما يقول لي عن الخمر مش هيذكر لك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه، لا، هي على اكتنبوه يقول لك والأصل في ذلك قوله تعالى فاكتنبوه، اللفظة دي بس، مش هيجيب لك من أول الدليل. فازاي نستخرج الحرمة من فاكتنبوه، هو ذا الكلام الذي يعنيه الإمام البيضاوي هنا في هذا الفصل. وقلنا قبل كده إن هذا الفصل هو حرفة الأصولي، معرفة الدلالات التي تخرج من الأدلة دي حرفة الأصولي، صنعة الأصولي أن يكون عالم بالدلالات، الحرف ده معناه إيه، والكلمة دي تؤدي إلى إيه، واللفظة دي لو تغيرت معناها إيه، والحرف ده لو أسند هنا هيبقى معناه إيه، ولو أسند هنا هيبقى معناه إيه، لأن ده لو ركبه على بعض هجيب لي الدليل اللي هاخد منه الحكم الشرعي. فهذه صنعة الأصول. أما باقي كتب مباحث الأصول، كلام في الأصول نفسها، كلام عن القرآن، كلام عن السنة، كلام عن الإجماع، كلام على القياس، هذه تعريف عام بالأدلة التي تخرج منها الدلالات. لكن صلب أصول الفقه الدلالات وليس الأدلة. العلماء لهم مذهبين في دراسة علم أصول الفقه، منهم من قال تقدم الأدلة على الدلالات، وهذا منهج السلف، مثل كتب السلف القديمة اللي قبل البيضاوي وغيره، كتب الأوائل، كانوا يتكلمون في الدلالات أولا، وده نفعهم علشان اللغة العربية عندهم صليقة طيبة، لغتهم كويسة. لكن لما استعجمت اللغة الآن اضطرنا نعكس بعد القرن السادس أو السابع الهجري على الخلاف الموجود، فنقدم بدراسة الأدلة قبل دراسة الدلالات، فنتكلم عن القرآن ومباحث القرآن، عن السنة ومباحث السنة، الإجماع وما يتعلق به، القياس وما يتعلق به كأدلة متفق عليها، ثم نتكلم عن الأدلة المختلف فيها، سد الذرائع، الاستحسان، العرف، قول الصحابي، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا. يبدا الأصول اللي بنطلع منها معاني هذه الأصول، ماذا فاد النص القرآني، ماذا فاد النص النبوي، وهكذا دوالي. لما قال وفيه مسائل، وإحنا قلنا هي سبعة مسائل حيجيبها، ذكر الأولى لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل لأنه هزيان، وبين الخلاف الموجود فيه. ثم جاء في الثانية وهي اللي هتكلم فيها النهاردة، المسألة الثانية، لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان، لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. أي نص قرآني أو نص نبوي في ظاهر الكلام وفي غير ظاهر الكلام. عشان تبسط الصورة أكثر، عندنا شيء بنسميه منطوق النص وشيء بنسميه فحوى النص. احنا مثلنا قبل ذلك بحديث أحمد وقلنا فيه ما حكم التصفيق للرجال، ما حكم التصفيق للرجال؟ قلنا قالوا بالحرمة. طب منين أخذوا الحرمة؟ قلنا من حديث أحمد إنما التصفيق للنساء. طب فين لفظ الرجال وفين حرمته للرجال أصلا؟ خدوه منين؟ خدوه من فحوى النص وليس من منطوق النص. إزاي؟ قالوا أن النص إنما التصفيق للنساء، حرف القصر اللي هو إنما، إنه دول حرفين، لما تكلمنا في عن الحروف إنه دول حرفين مع بعض، إن وما، إن لوحدها لها معنى حرف توكيد ونص، وما إما أن تكون نافية أو اسم موصول معنى الذي، وبنحدد ده أو ده حسب ما تسند إليه. أما إذا جمعنا إن مع ما وقلنا إنما، جابت حرف ثالث خالص سميناه حرف قصر، وسمي حرفا للقصر لأن مفاده الحصر، يقصر ويحصر ما بعده فيما بعد بعده، زي ما قال لي إنما الأعمال في النيات، فحصر الأعمال في النيات، حصر اللي بعديه فيما يكون بعد بعده في النيات. فلما يقول لي إنما التصفيق ده اللي بعده مباشرة للنساء بعده فقال التصفيق مباح للنساء، هذا القصر يمنع خلاف المقصور فيه. ليه قصروا طيب؟ ليه قال لي إنما الأعمال بالنيات؟ عشان قال لي أي نية بلا عمل لا تقبل، وأي عمل بلا نية لا يقبل، فالقصر يفيد الحصر، ومعنى إفادة الحصر تخرج ما عداها. فلما أقول لي إنما التصفيق للنساء يبقى ما عدا النساء هم الرجال جاز لهم التصفيق، الأطفال جاز لهم التصفيق، خلاص من الجنس، جنس بني آدم، جنس بني آدم جاز لهم التصفيق. طب عرفنا الكلام ده منين؟ من فحوى الكلام، من مفهوم النص، من غير ظاهر ما في النص. أما الظاهر في النص الحكم الخاص بالنساء. طب هل كل النصوص كده؟ لا، احنا بنتكلم في النصوص التي فيها ظاهر وغير ظاهر. قد يكون في نصوص ظاهرة المعنى لا تحتاج إلى تأويل في فحواها، وهي المعلوم من الدين بالضرورة، المولي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية بدأت بحرمت. حد هيقول لي طب ده فحواها كذا؟ لا، ما فيش. وأحل الله البيع وحرم الربا، حد يقول لي في فحوى؟ أقول لا ما فيش، خلاص. فالمعلوم من الدين بالضرورة قليل، محصور، معروف، معلوم، خلاص. المقصود به في حديث النعمان المشير في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، وبينهما أمور متشابهات، ده بقى اللي يكون فيه الخلاف، ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى في ناس معينين هي التي تعلم إن ده في ظاهر كذا وفي غير ظاهر كذا. هنا بيتكلم لأن المعلوم من الدين بالضرورة واضح، حتى الإمام أحمد يقول عليه تعلم أحكامه بمجرد قراءة النصوص، عشان لما يعرف المعلوم من الدين بالضرورة. إيه المعلوم من الدين بالضرورة؟ إمام أحمد يقول لي كده، الأحكام بتاعته بتتعرف بمجرد أنك تقرأ النص خلاص. لكن أنت لما تقرأ النص وتحتاج لف ودوران، لا أقصد لف ودوران بالمكايدة والمكابرة، لكن لف ودوران بآلية الاجتهاد، وتقف عند شيء معين في علم الدلالات، يبقى بهذا تعلم ما كان غير ظاهر في النصوص، ده عمل المجتهد. ولذلك جاء بهذا النوع لا يتكلم على المعلوم من الدين بالضرورة أو الظاهر في نصه كذا. ناهيك إن كلمة ظاهر هي أقل من كلمة المنطوق، كلمة ظاهر أقل من كلمة المنطوق. ليه؟ كلمة ظاهر هي في فحواها أن هناك أمران أحدهما أظهر من الآخر في النص، يعني كأن في النص احتمالان، احتمال يقول بحكم الوجوب والثاني يقول بحكم السنية الندب، والظاهر عندنا أن الوجوب أولى للدلالة، أو الظاهر عندنا أن الندب أولى للدلالة. يبقى طالما قال لي ظاهر يبقى لابد أن يكون في حكمين، في حكم أعلى من حكم، وعلو حكم عن حكم يفيد أن في دلالتين في النص، في دلالتين في النص، وهي الدلالات التي تكون عندما تستشكل على المجتهد، احتمال تبقى كده واحتمال تبقى كده، احتمال تكون ظاهرة إذا حكمنا عليها أنها ظاهرة يبقى في حاجة غير ظاهرة موجودة. خلاص أنا مثلت بس بالمنطوق والمفهوم عشان أقرب بس المعنى، لكن هي في الأصل أن الظاهر حكم أبلغ في ظهوره من غيره، كأن في احتمال أن هناك حكم آخر ولكن أقل درجة في الظهور من الأول. خلاص يقول لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان، لو حعدل من أمر ظاهر إلى أمر غير ظاهر لابد أن يكون عندي بيان، عندي نص آخر يبين لي هذه القضية. ليه عدلت من إلى؟ ليه تركت الظاهر البين الواضح إلى شيء غير ظاهر وإن كان احتمال موجود؟ يبقى لابد أن تكون فيه دليل آخر قوى هذا، يسميه العلماء شاهد ومتابع، جبت شاهد لهذا النص من نص آخر قوى غير الظاهر على الظاهر في هذا النص فحكم به. لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان، لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. اللفظ إن كان فيه احتمالين، احتمال أقوى من احتمال، وغلبنا احتمال عن الآخر يبقى المغلب عليه مهمل بالنسبة لي، مش هناخده إذا كان فيه وجوب وسنية، وقلنا أن الظاهر هنا السنية أولى، كما نسمع من حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا لفظ ومعنى، وهذه من أبلغ الأمثلة الموجودة، الحديث مر بنا في الموطأ وتكلمنا عليه كثير. لأمرتهم، إيه هو الأمر؟ قالوا صيغة بالقول تكون من الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى أو الشارع إلى الأدنى وهو المكلف أنا وأنت وفلان وفلانة، على سبيل الحتم والإلزام أو غير الحتم والإلزام، لأن الأمر إما يأتي على الوجوب أو يأتي على الندب. فالأمر الذي يكون بصيغة القول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام نسميه واجب، أمر بالوجوب، والأمر الذي يكون من الأعلى إلى الأدنى على غير سبيل الحتم والإلزام نسميه أمر بالسنة. طب هنا لفظ الأمر جاء باللفظية بالتركيب لا أمرتهم، هذا الأمر، وجاء باللفظية، يعني جاء بالتركيب وجاء باللفظ، أمره أمر مباشر وفيش كلام، ومع ذلك نقول أن السواك سنة. ليه سنة؟ لأن الظاهر الأمر الوارد في النص. طب الغير ظاهر؟ أن الأمر ممنوع فصرف من منع الأمرية، هكذا يقول الأصوليون، صرف من هذا المنع بلولا، اللي هو حرف الامتناع، لولا أن أشق على أمتي، يعني لو عايز تشق يا مولانا قول السواك فرض، خلاص هذا معنى النص. ففي عندي معنى ظاهر موجود، الأمر الموجود لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، احنا تكلمنا لما جاء الدور في باب السواك عند الموطأ في لفظة عند الحرف وعند التي تفيد المجاورة، قلنا أن الفقهاء على سنية السواك عند الوضوء، لأن الصلاة لفظ عام يشمل بداية من الوضوء، مش هتصلي إذا كنت متوضئ خلاص، فيبدأ من الوضوء هنا تبدأ السنية، ويباح السواك طوال اليوم. ده الحكم اللي لابد طلبة العلم أنها تراه، ما يباش السواك سنة، لا السواك مش سنة على طول الدوام، لأن النصوص التي وردت وردت عند كل صلاة. لماذا قال عند؟ تفيد المجاورة، تفيد المجاورة، مجاورة الصلاة يقول سنية السواك، في غير ذلك لا تكون سنية، لكن ينزل إلى درجة الإباحة في أي وقت. للأحاديث التي ورد السواك مطارة للرب مطارة للفم مرضاة للرب وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي مرة وإلا وهو يستاك، وكان النبي أحب ما يحب في سواكه حتى في رمضان وهو صائم. أحاديث كثيرة جدا لكن ما فيها لفظ يرفع للسنية إلى الوجوب، بل بالعكس كلها أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم مع لفظ العندية الصريح الذي ورد، فأنزله إلى دائرة المباح طوال اليوم إلا عندما يتوضأ، كما حكي من كيفية وضوئه، كان يغسل بماء وضوئه سواكه ويستاك به قبل أن يتوضأ. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل على السنية الشاهد اللي حمل عليه. فلما يكون الأمر ظاهر في النص ويحكم بخلاف الظاهر في النص، يبقى الأمر الظاهر بالنسبة لي مهمل خلاص، مش هعول عليه، أقول من هذا النص نقول بسنية الصلاة عند كذا. سنية يا عم الشيخ وانت الأمر فيه لأمرتهم، لأن هذا غير ظاهر خلاص. طالما وصلنا لحكم معين، سواء حتى لو حكمنا بالظاهر وأن الظاهر فيه الوجوب أو الظاهر فيه السنية، اللفظ الآخر الذي دل بغير الظاهر لا يعول عليه لأنه مهمل. هذا كلام الذي أقره الإمام البيضاوي، فقالت المرجئة يفيد إحجاما، بمعنى أن الأمر لو ورد فيه ظاهر وغير ظاهر نحجم عليه، ولا نقول بحكم الظاهر ولا نقول بالحكم الغير ظاهر. وكلام المرجئة خطأ، المرجئة فرقة من الفرق سميت كذلك لأنها أرجأت، أرجأت بمعنى أخرت العمل على الإيمان في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. كلمة الإيمان كلمة لغة عربية زي أي لغة عربية لها تطوير، بدأت في عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين بمعنى التصديق، وده التأصيل العلمي للكلمة. يعني النهاردة أسمع اللي بيقول لك التصديق ده مرجئ، لا يا عم الشيخ أصبر، هي بدأت بكده، لأن أصل الكلمة في المعاجم اللغوية أنها بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمعنى الكلمة أن الإيمان بمعنى التصديق. ثم لما ظهر من أخر شيئا عن الإيمان، بدأ السلف الصالح يوضحون معنى التصديق، ماذا يعني هذا التصديق؟ قالوا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والكلمة تطورت كتطور اللغة العربية أو كتطور أي كلمات في استخدامها أصلا، فليس كل من يقول هذا الكلام نقول له أنت مرجئ، لابد أن نقف مع الكلام المستشكل. ماذا تعني بكلمة التصديق؟ هل هي على كلمة الأوائل فقط؟ لا نعقل أن صحابيا يقول على الإيمان أنه تصديق ولا يصلي، الإيمان أنه تصديق ولا يصوم، هذا كان غير وارد تماما. لكن لما ورد الكلام في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، بدأت أهل السنة والجماعة يوضحوا لنا معنى الإيمان، معنى كلمة تصديق، كيف تكون مصدقا بالشرع. فالمصدق بالشرع هو الذي يقوم بالشرع، حينما يأمرك بعمل تعمل به، وحينما ينهاك عن فعل تنتهي عن هذا الفعل. أما أنك تصدق بأن الصلاة واجبة ولا تصلي، هذا ليس تصديق، هذا قمة التكذيب. أنك تصدق مثلا بأن الصيام واجب ولا تصوم، وكيف يكون التكذيب؟ القضية كيف يكون التكذيب؟ في الأصل السلف لما صدقوا بوجوب الصيام صاموا، لما صدقوا بوجوب الصلاة صلوا، ولما فترت القضية وحصل فيها فتور وبدأ يؤخر هذا الأمر، من لم يصلي إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، أو لا استنى هنا نقف، القضية ليست كذلك، لأن أصل التصديق بالشرع هو القول والعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه الفرقة التي كانت اسمها المرجئة بدأت فتفرعت حتى وصلت إلى ما يسمى بالجهمية، وهي غلاة المرجئة، هذا يدرس في الفرق التهارات والفرق. قالت أن النص لما يكون فيه ظاهر وغير ظاهر نحجم عليه، نحجم عليه أي لا نقول بالظهور الذي فيه ولا نقول بغير الظهور الذي فيه. قلنا أي الكلام للبيضاوي، حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. لما نحجم عن نص فيه أحكام شرعية يبقى احنا لا نثق بهذا النص، يبقى لا نثق بهذا النص لدرجة أننا لا نقول بالحكم الذي فيه ظاهر ولا حتى بالحكم الذي فيه غير ظاهر. فعدم القول بحكم وارد في نص ظاهر أو غير ظاهر ونحجم عن هذا تماما يبقى رفع للوثوق، لا نثق في قول الله تعالى. وهذا عين الطغاة الذين يطغون ويتجاوزون حدهم مع كتاب الله وعن سنة رسوله، أن النص يكون ظاهرا في حكم ويحيد عنه أو يحجم عن الأخذ به. قلنا حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. ثم جاء بمسألة فيها تفصيل زيادة في كيفية الاستدلال. قال: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز أو بمفهومه، وإما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا مثل ارمي واعتق عبدك عني، ويسمى اقتضاء أو مركب موافق وهو فحوى الخطاب كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا، أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب. جمع في هذه المسألة تقريبا ثلث موضوع الدلالات. طب ليه كده عمل البيضاوي هنا؟ عشان ده مختصر، والمختصر يجمع فيه ألفاظ قليلة تحوي معاني كثيرة، هذا معنى مختصر. لو أفرد كل جزئية من هذه الجزئيات هنلاقي كتاب من المطولات. تعال بص للمسألة دي مشروحة في كتب مشايخنا دي، كتاج الدين السبكي وغيره من الذين شمح المنهاج كثيرة جدا. شيخنا الشيخ أبو نور زهير شرح هذه الجزئية تقريبا في أكثر من 160 صفحة الأربعة أسطر. ليه؟ لأن كل جزئية فيها ما الله به عليم من المسائل تماما. تعال هناخد جزئية جزئية ونرجع الحديث عن باقي المسائل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. الخطاب إما أن يدل على الحكم، الخطاب هو النص دليل أن حاخد منه الحكم الشرعي، ما خاطب الشارع به المكلف يسمى خطابا، وسمي خطابا لأنه خاطبه به فسموه خطاب، إما أن يكون عن طريق القرآن أو عن طريق السنة. إما أن يدل على الحكم بمنطوقه، والمنطوق هو أحرف مركبات الخطاب، زي ما قلت كده إنما التصفيق للنساء هذا منطوقه إباحة حكم التصفيق للنساء، خلاص ده المنطوق بتاعه. أحرف مكونات الخطاب، أحرف مركبات الخطاب بسميها منطوق، ما خرج من فم الشارع نصا يسميه منطوق. فيحمل على الشرع. الدلالات لها ألفاظ، لأن طالما دلت على شيء معين يبقى لازم تقول في لفظ، مش هجيب دلالة بدون لفظ بدون دليل. خلاص الألفاظ تسمى عند علماء اللغة حقائق، حقيقة اللفظ الفلاني تساوي كذا، حقيقة اللفظ الفلاني تساوي كذا، لأن أصل الكلام عند العربي على قسمين: قسم من حيث التركيب اسم وفعل وحرف، وقسم من حيث الاستعمال. التركيب يهتم به علماء النحو كما قال ابن مالك في منظومة: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، ده بتوع النحو بس بيتكلموا في الجزئية دي. الاستعمالات تأرجحت بين البلاغيين والأصوليين، الاستعمالات الجملة الاسمية الجملة الفعلية الكذا شبه الجملة دي عند البلاغيين لها معنى وعند الأصوليين لها معنى. اللي يهمني احنا بتوع الأصول الاستعمال مش التركيب، ولذلك بنتكلم على استعمال اللفظة تستعمل في ايه. فعند استعمال اللفظة يقول علماء البلاغة: لكل لفظة حقيقة، اما ان تكون استخدمها الشارع فتسمى حقيقة شرعية، أو استعملها يعني علماء اللغة فتسمى حقيقة لغوية، أو استعملها أعراف والتقاليد أصحاب العرف فتسمى حقيقة عرفية، أو نزيد فيها لم يأتي به الإمام البيضاوي استخدمها أهل الاصطلاح فتسمى حقيقة اصطلاحية. ولهذا قالوا الحقائق في اللغة أربعة: شرعية، لغوية، عرفية، اصطلاحية. لو تفكر احنا تكلمنا في هذه الجزئية قبل فصلين من هذا الكلام تماما. فالشرعية استخدام الشرع للكلمة، والعرفية استخدام أهل العرف للكلمة، واللغوية استخدام أهل اللغة للكلمة، والاصطلاحية استخدام أهل كل اصطلاح للكلمة. لما نيجي نقول كلمة سنة عند أهل اللغة يقول الطريق، من سن في الإسلام سنة حسنة أي طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أهل الاصطلاح اختلفوا فيها على حسب اصطلاحاتهم. علماء الحديث قالوا كل فعل أو قول أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة. بتوع الأصول قال لا، يكفيني كل فعل أو قول أو تقرير اللي باخذ منه أحكام، أما الأمر الخلقي والخلقي هذا ليس في أحكام، خلاص أمور الجبلية، فأنا يهمني الحاجة اللي بطلع منها حكم افعل أو لا تفعل، فهذه الثلاثة فقط. وهكذا دواليك، خلاص. طيب الكلمة دي عشان أحملها على أي حقيقة إزاي؟ الكلمة دي بتيجي في خطاب، في ثنايا الخطاب. قال الإمام البيضاوي: الخطاب إما أن يدل على الحكم المنطوقي، وخد المنطوق ده اللي هو الأحرف اللي كونت هذا المنطوق، كونت المركبات، فيحمل أول ما يحمل على الشرعية. إذا تعارضت الشرعية مع اللغوية فيقدم الشرعية. مش هعمل زي المخبولين النهاردة، المخبول اللي اسمه محمد شحرور ده، أنا ذكرت اسمه عشان خاطر يعني احنا لنا كان مجال صولات وجولات من أوائل التسعينيات في كتبه التي أنزلها. أنت أنا واحد من الناس اللي شرفنا الله عز وجل أن أرد على أحد كتبه سنة 92 ميلاد، أصول الفقه والتأويل. هذا الرجل أنكر الحقائق الشرعية تماما، لأنه يفرض له مساحات الآن في التلفاز على أساس أن الصلاة بمعنى الدعاء، ولغة صحيح بمعنى الدعاء، بل ويستدل بالقرآن الكريم لما يأتي بسورة الأعلى: وذكر اسم ربه فصلى. قال سورة الأعلى نزلت في بداية العهد المكي، والصلاة ما فرضت بالهيئة المعروفة إلا في أواخر العهد المكي، فكيف نجمع بين الاثنين؟ فقال الدعاء أولى. مخبول، إنسان خبل، هذا لا يرد عليه أصلا إلا إذا أطم أمره. النهاردة رفعة القوم يتمسكون بكلامه على أنه مفسر كبير، لا أقول ده الطبري، لكن هو أعلم من الطبري عنده، فهنا لا بد أن نقف. هذا كلام خطأ، هذا لا يجوز. إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الشرعية تقدم الشرعية بالاتفاق، فلا يقدم اللغوية على الشرعية إلا متلاعب، إلا من أراد أن يتلاعب بالنصوص وعليها فيتلاعب بالأحكام الشرعية. هنا يقول: فيحمل على الشرع، على الحقيقة الشرعية، ثم العرفي، ثم ما تعارف عليه أهل العرف. أهل العرف كما يقال عند علماء الأصول، أهل العرف هم عقلاء القوم وأسياده وأشراف. مش هجيب عرف السكارة عشان أحكمهم في حكم خمر أو نبيد. عقلاء القوم، ما تعارف عليه عقلاء القوم وأشرافه وأنسابه، هم الذين يقرون عرف الناس، خلاص. ولبلاغة البيضاوي قال ثم، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. أنا عندنا حروف كثير جدا بتفيد الترتيب، الواو والفاء وسوف وثم. لماذا اختار ثم؟ الواو تفيد الترتيب مع التشريك، خلاص. الفاء تفيد الترتيب المباشر، سوف تفيد الترتيب مع التراخي القريب، شيء قريب، فسوف تعلمون، لأن يوم القيامة قريب، خلاص تبدأ قيامة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم بسببته وإبهامه هكذا، خلاص. أما ثم هذا يفيد الترتيب مع التراخي، لا هذا بعيد شوية، يعني أولا نستخدم الشرعي، هذه اللفظة إن كان لها دلالة شرعية هي الأولى بالاتفاق. طيب إذا تعارضت ندورين من الاثنين بعد البحث والتنقيب والاستقصاء والاجتهاد، قال العرفي. طيب ثم، قال اللغوي. ثم إذ لم يحمل ولا حقيقة مما سبق فيحمل على المجاز، على التفصيل الذي قلناه في المجاز، فيحمل على المجاز أي العدول عن أصل موضوعه إلى موضوع آخر. لما أقول لك محمد أسد هتقول لي دي حقيقة شرعية، لا مش شرعية. طب دي لغوية، لا مش لغوية. طب عرفية تعرف الناس أن الشجاع يسموه أسد، ها هذا عند العقلاء تعرفوا على هذا، فقالوا يعدل عن الحقيقة الأصلية اللي أصل كلمة وضعه في اللغة إلى أمر آخر، ده بنسميه مجاز. شوفوا احنا بنروح للمجاز إمتى، أما علماء البلاغة بيقدموا المجاز على كل شيء، لكن الأصل حتى القائلين بالمجاز يؤخروه بعد الشرعي وبعد العرفي وبعد اللغوي، لأن اتفق علماء البلاغة مع علماء الشرع على أن أصل الوضع في اللغة أصل على أصل وضع حقيقته، وإن عدم هذا الأصل نعدل إلى المجاز، ولا نذهب إلى المجاز مباشرة أو بمفهومه. طيب حتى المجاز لم يكن له سبب، يعني لما نقول إنما التصفيق للنساء هنلدي، احنا بنتكلم عن حكم الرجال، هات لي نص فيه لا يجوز التصفيق للرجال، مش هتلاقي. طيب ليه الفقهاء كلهم جابوا هنا؟ قالوا لأنه هذا مفهومه كما فصلنا يدل على حرمته للرجال، هو يتكلم على إباحته للنساء. طيب أخذناه ما وجدنا فيه شرعي نص لحرمته للرجال ولا إباحته للرجال، هذا واحد، ولا عرفي وجدنا له وضع، ولا لغوي وجدنا له وضع، ولا النص يحمل على مجازه، فنعدل إلى مفهومه، كأن الإنسان المجتهد لا يقول بالمفهوم إلا إذا تعذر القول بالمنطوق. ولهذا اختلف الفقهاء الأصوليين بالذات في حجية المفهوم. المفهومات ست أنواع عند الأصوليين، الستة في قالب واحد بين من قال بالحجية وبين من لم يقل بالحجية. الذين قالوا بالحجية هم جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية ومن نحى نحوهم على أن منطوق النص أولى من مفهومه، رغم أننا وجدنا في المحلل ابن حزم أحكاما فقهية كثيرة جدا تقول بالمفهومات. ليه؟ لأنه لن يجد أحكاما كثيرة جدا لم تكن موجودة إلا بالمفهوم، فلا بد أن يوضعها في كتابه، فوضعها هكذا في كتابه وقال هذا ما أدركت عليه علماؤنا من قبل. فإذا ثم المجاز أو بالمفهوم، يعني إذا عدلنا عن هذا وهذا 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 نلجأ إلى ما يكون من فحوى كلامه، وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا. نفرد الكلام إن شاء الله في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.